الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني في هذا الملتقى أو الندوة المباركة بإذن الله عز وجل تعالى. روى البخاري في صحيحه عن أسامة بن زيد أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أصم من أصام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى وقع الفتن خلال بيوتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى وقع الفتن خلال بيوتكم كوضع مطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الداعي، ومن تشرف لها فلتشرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشرف لها تشرف، ومن وجد ملاذا او معاذا فليثبت. هذا كل استخبار وحديث كثير من النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع الفتن الكثيره في اخر الزمان وفي وقته صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على المؤمن ان يحرص ان يكون له موقف يتعلمه من العلماء عند وقوع هذه الفتن. ولذلك اقمنا في هذا المسجد هذه الندوه بعنوان: موقف المسلم في الفتن، والذي سيحاضر فيها مجموعه من المشايخ الفضلاء وهم الشيخ الدكتور فلاح اسماعيل البكار، والشيخ سالم بن سعد الطويل، والشيخ حمد الهاجري حفظهم الله تعالى. وسنبدا مع الشيخ فلاح اسماعيل البكار هذه الكلمه فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم جميعا منها. إخواني، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واتقوا فتنة. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودا، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضا، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وبنحوه رواه البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا. هذا الموضوع موضوع الفتن وما يجب على المسلم نحوها موضوع مهم جدا، وتزداد أهمية المواضيع والمواقف الشرعية بحسب الحاجة إليها في كل زمان ومكان. وأتوجه بالشكر للإخوان القائمين ومن كان له دور في إقامة مثل هذه الندوات وبث النصائح والتوصيات بين أهل الإسلام وأهل الإيمان، لنتخذ جميعا نبراسا وموقفا شرعيا من هذه الفتن. تدبر قول الله جل وعلا: أمرنا بأن نجعل بيننا وبين الفتن وقاية، لأن الفتنة يا عبد الله إذا وقعت وعمت وطمت فإنها لا تقع على الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تقع فقط على من كان سببا في تلك الفتن، لأن الشر يعم يا عبد الله. وتدبر أيضا حديث نبينا، والحديث في الصحيحين أن الفتن تعرض على القلوب، وقد سمعنا من كثير من إخواننا ومن أهل الإسلام في هذه البلاد في هذه المرحلة التي نمر بها يزعمون أنه لا ينبغي الاشتغال بشيء من هذه الأمور في الطرفين، وأنه نعتزل ذلك كله ولا نؤيد هؤلاء ولا علاقة لنا بما يحدث. تدبر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب، يعني تأثيرا تؤثر على قلبك يا عبد الله شئت أم أبيت. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كما يصنع الحصير من الأعواد الدقيقة هكذا القلوب تتأثر حتى يعم التأثير فيها من تعدد وتردد هذه الفتن. فكل فتنة تسمع بها أو تراها تطرق سمعك فإنها تصل إلى قلبك، ولا بد. كيف؟ لأن الأسماع والأبصار طريق إلى القلب، والتأثير الديني والشرعي إنما يكون على القلوب يا عبد الله. قال: تعرض الفتن على القلوب، مع أنها تطرق الأسماع والأبصار ولكن تأثيرها يكون على القلوب. فإذا وقفت الموقف الشرعي فأبشر بنكتة بيضة، وإذا وقفت موقفا مخالفا لشرع الله فلا بد من نكتة سوداء في ذلك القلب. وهكذا تجتمع النكات والنقاط إما السوداء وإما البيضاء بحسب الموقف بحسب ما يكون منك. فإن وقفت وإن صمدت أمام هذه الفتنة وتعاملت مع الفتنة على مقتضى الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة فنكتة بيضة. وأما إن كنت على خلاف ذلك وراء الأهواء والشهوات والمصالح وما عليه عموم الخلق والعباد فإنها نكتة سوداء حتى تصير القلوب في نهاية الأمر وقبل الممات على قلبين، إما أن يكون قد عم فيه البياض فيكون أبيض مثل الصفا كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم اسمع الوعد أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، هذا وعد الله تبارك وتعالى. تبذل الأسباب الشرعية فأبشر بوعد الله تبارك وتعالى كما جاء في الشرع. وأما إن كنت على خلاف ذلك فنسأل الله العفو والسلامة، فإن القلب يكون أسودا مربادا كالكوز كالكأس مقلوبا لا يحمل ماء ولا يحمل شيئا أبدا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. واربط أيضا بين ذلك وبين ما ذكره النبي أنه على الهوى، فأصل مخالفة الكتاب والسنة هو الهوى يا عبد الله. الأهواء تجتمع على الخلق والعباد فتصرفهم ذات اليمين وذات الشمال. من هنا أقول علم وعرف سلفنا وعلماؤنا أهمية الفتن فاعتنوا بهذا الباب عناية عظيمة لما رأوا من كثرة الأحاديث بل استفاضة الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام تحذيرا وبيانا وإرشادا وتوجيها لما ينبغي أن يكون في هذه الفتن. لذلك أقول عرف سلفنا أهمية الفتن وخطورة الفتن، لذلك كان منهم التأليف والتصريف والجمع والترتيب والوصية والنصيحة في هذا الباب بما لا مزيد عليه لمن تدبر كتب السلف والخلف في هذا الباب، سواء ما كان من المحدثين جمعا وترتيبا للروايات وللنصوص ولأقوال الصحابة والتابعين من سلف الأمة، أو ما كان ممن ألف في باب الاعتقاد أو ألف في التفسير عند التطرق لهذه النصوص والآيات، أو ألف استقلالا فيما يتعلق بالفتن والموقف منها وما يجب علينا نحوها. الفتن يا عبد الله واقعة مترددة كثيرة لا محالة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل الفتن كما ذكر العلماء ما كان في باب الابتلاء والامتحان والاختبار، يختبر المرء فيها ويبتلى فيها ويمتحن فيها، ومن ثم يتميز ما كان موافقا لنص الكتاب وما كان على أصول الكتاب والسنة وما كان مخالفا لها. ثم اشتهر عند العلماء أن المراد في أبواب الفتن وما كتبوا في الفتن وغيرها أنها تتعرض وأنهم يعتنون بما يصرف الخلق والعباد وأهل الإسلام والإيمان على وجه الخصوص عن دين الله وعن الحق وعن الرشد وعن الهدى وعن الوحي وعما يجب عليهم شرعا، بل وعن مقتضى العقول أيضا فضلا عن أن يعملوا بمقتضى كل ذلك. واشتهر كذلك إطلاق سلفنا وخلفنا هذه الكلمة يطلقونها على المكروهات أو على ما يؤول فيه الأمر إلى المكروه، سواء أو بدءا من القتل والاقتتال بين أهل الإسلام والإيمان أو ما يؤول إلى الكفر وإلى البعد عن دين الله جل وعلا أو النفاق والإثم والفجور والشر والهلاك والفرقة والاختلاف، بل ومخالفة الحق والصد عنه. كل هذه المعاني تدور عليها أقوال العلماء في شرح وبيان الفتنة ومعانيها، وأعظمها ولا شك ما أدى إلى القتال بين أهل الإسلام وبين أهل الإيمان، وجاء كثير منها أيضا على معاني الأشراط، أشراط الساعة وما يكون قبل قيام الساعة، لأن الناس يفتنون في تلك الأيام فتنة عظيمة، فتأتي هذه الأشراط وتصرف خلقا عظيما عن دين الله، وتصدهم عن دين الله جل وعلا، وتسقطهم في مهاوي الكفر والنفاق والعياذ بالله. بل جعلها أكثر أهل العلم رحمهم الله فيما يكون من تغير أحوال الدين والدنيا بعد نبينا عليه الصلاة والسلام. فالأحاديث كما ذكرت كثيرة جدا، وتحذيرات نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العمل، تدبر الكلمات يا عبد الله، ويلقى الشح وتظهر الفتن. هذه مقدماتها، تقارب الزمان، ولا شك أننا فيه في هذه الأيام بل منذ أمد بعيد. وينقص العمل، لا شك يكثر فينا القال والقيل والأقوال والتأليف وغيره والخطب والشعارات، وينقص العمل، هذا أيضا واقع فينا. ويلقى الشح، أي التنازع على أمور الدنيا، فكل منا أو يتنازع الناس كثيرا فيما بينهم، ينتهي الإيثار بل لا محل له فيما بينهم على أمور الدنيا والعياذ بالله. حينها تظهر الفتن، ولا شك أننا نعيشها، فها نحن في كل يوم نعيش فتنة أو نسمع عن فتنة في شرق الأرض أو غربها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: نتيجة لذلك، أي بعد ظهور الفتن، ويكثر الهرج، أي يكثر القتل والعياذ بالله. الفتن إذا استحكمت من الناس ومن أهل الإسلام ومن الشعوب، فلا شك أنها سبيل وباب للاختلاف والافتراق، ثم الاقتتال والعياذ بالله. أيضا جاء عن نبينا ما يدعونا إلى التدبر والتوقف عنده، قوله عليه الصلاة والسلام: إن السعيد لمن جنب الفتن. فالسعادة يا عبد الله في اجتناب الفتن والبعد عنها حتى لا تؤثر عليه. ستكون فتن كما سمعنا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ومن تشرف لها تستشرفه، أي تجذبه جذبا عظيما، فإياك يا عبد الله. نعم. ثم قال: فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، أي ليفر منه ومن أهله ومواطنه، رواه البخاري رحمه الله. أما الساعي فهو من كان السبب في إثارتها وتحريكها وإطلاق شرارتها وإثارتها، وأما الماشي فهو القائم بالأسباب الذي يجتمع حول أهلها وحول شعاراتها، يكثر سوادهم والعياذ بالله. وأما القائم فهو الذي يباشر الأسباب ويجتهد في تكثيرها وتفعيلها والدعوة إليها، وأما القاعد فهو الذي لا يقاتل ولا يشارك ولا يكون سببا، ولكنه ينظر إليها ويرمقها ببصره ويغمقها ببصره ويشنف إليها سمعه وينتظر نتائجها والعياذ بالله. كل هؤلاء ممن لمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن المقل على أقل شر، وأما المكثر والعياذ بالله فإنه على خطر عظيم فيها. الشاهد من هذه النصوص الكثيرة من نبينا عليه الصلاة والسلام أن نتدبر وأن نسلك المسلك الشرعي وأن نقف الموقف الشرعي حتى يكون من ربنا جل وعلا في قلوبنا تلك النكتة البيضاء. احرص عليها يا عبد الله، فإنها مما ينبغي الاعتناء بها. أما ما ذكره العلماء في أسباب هذه الفتن أو أسباب التأثر السلبي أو وقوع الفتن وكثرتها في الأمة، فقد أرجعها كثير من علمائنا لسبب واحد فتنبه له يا عبد الله. يقولون اتباع الهوى، اتباع الأهواء، ومرجع الهوى يا عبد الله فساد في النية ولا شك، وفساد في الطوية، وفساد في القصد والعياذ بالله. أي أن القلب ليس على النقاء والصفاء في دين الله جل وعلا. ومعلوم أن متابعة الهوى يعم ويصم يا عبد الله، فلا تعود بعد الهوى. إذا سلكت مسلك الأهواء لا ترى النصوص ولا تسمع النصوص ولا تفرق بين الخير والشر وما ينبغي عليك سلوكه من سبيل وصراط لله تبارك وتعالى، فتراه بعد ذلك ساعيا وجاهدا، لأن مدار الأمر عنده طلب الرئاسة وطلب الزعامة وطلب الجاه والسلطان. وها نحن نسمعهم في هذه الأيام يزعمون أنه لا بد من المشاركة، لا بد أن نشاركهم في الحكم، ولا بد أن نشاركهم في الأموال العامة والخاصة، لا بد أن يكون لنا مقام ومشاركة في صنع القرار. وقد كلمنا كثير منهم أن اتقوا الله، ألا تريدون أن يكون لنا مشاركة في صنع القرار؟ أسأل الله العفو والعافية. هذا ما ذكره العلماء: الهوى، ثم الجد والاجتهاد ورفع الشعارات، وكل ذلك مداره على طلب الرئاسة والزعامة لنفسه أو لطائفته أو لقبيلته أو لحزبه أو لجماعته أو لجمعيته والعياذ بالله. فإنها كلها مما قد ذمه الله تعالى ورسوله. لذلك ترى من وسائل هؤلاء على ما ذكره العلماء، وسأجملها في الأهم منها، ذكروا الوسائل وذكروا العلامات التي تراها في هؤلاء حتى تتيقن يا عبد الله أنهم أناس وراء الأهواء، فتجتنب الطريق وتبتعد عن طريقهم طلبا للنكات البيضاء وطلبا في تحقيق السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة. هذا وعد الله تعالى وهذا وعد رسوله عليه الصلاة والسلام. وسائلهم وسبلهم في تحقيق أو الوصول إلى الإمامة والزعامة أو مشاركة الحكم أو المشاركة في صنع القرار كما يزعمون، تراهم ينتقصون غيرهم ليلا ونهارا، بل ويغمطون حقوقهم، لا يريدون حقا لغيرهم ولا يريدون صوتا لغيرهم ولا يريدون تواجدا لغيرهم. وقد كلمني كثير وكلم الإخوة القائمين على هذا الملتقى أيضا كثير أن اتقوا الله، إلى متى هذه الاجتماعات وإلى متى هذه الكلمات في طاعة ولاة الأمور أو ما يجب علينا نحوهم في هذه الأيام؟ هكذا يزعمون. ثم تراهم أيضا أو ثانيا يثنون على أنفسهم وعلى أحزابهم وعلى جماعاتهم وجمعياتهم ويتكثرون بما ليس فيهم وتراهم يغضبون غضبا عظيما إن كان لنفسهم أو لأحزابهم أو لجماعاتهم وينتصرون ويناصرون ذلك نصرة عظيمة ويعقدون لواء الولاية والبراءة والموالاة والمعاداة على ذلك، فإما أن تكون معهم وإما فإنك ضدهم والعياذ بالله. وتراهم أيضا، وهذه علامة مهمة على اضطراب عظيم سواء في ميزان الولاء والبراء، فيسمع ويصدق كل قول وكل تهمة أيا كان مصدرها إن كانت تذم خصومه، ويقبل كل نقل على أهل الإسلام إن لم يكونوا من جماعته وحزبه لأنه يوافق هواه. وتراه أيضا على اضطراب عظيم في ميزان الاستدلال الشرعي، يأتي بأدلة شرعية ولكنه يغمض عينه أو يغمض عينيه عن أدلة كثيرة تقابل تلك التي ذكرها واستشهد بها، فيضطرب عندهم ميزان الاستدلال، يتعلقون بالمتشابهات ويدعون إليها ويتكثرون بها ويتغافلون غفلة تامة، بل ويعمون أبصارهم عماية تامة عن المحكمات. تراهم على جفاء عظيم لجوانب من دين الله وشرعه، بينما هم على غلو عظيم فيما يتعلق بما يوافق الأهواء. فتراهم يخلطون ويكونون على التفريط العظيم في بعض القضايا كما شاهدنا في هذه الأيام، قارعوا الحكام وتركوا ما يكون في هذه العشرة أيام من شهر الله المحرم ممن التكلم على الصحابة وغيره. نعم، تفريط في جوانب وإفراط والعياذ بالله في جوانب أخرى. يضطرب عندهم ميزان الاهتمامات والأولويات لأن مدارها على الحزب والطائفة والجمعية والجماعة مع التلون وعدم الثبات، يرفعون شعارا في يوم ثم يخالفونه بعد فترة من الزمان والعياذ بالله. ومرجع ذلك كله يا عبد الله أجملها علماؤنا في كلمة واحدة، وهو الجهل بالدين الحق، الجهل بدين الله، ولكن الدين الحق. وأما ما يتعلقون به من بعض الأمور الدينية وبعض الاستدلالات الدينية فما ذلك إلا علامة على الجهل بالحق. نعم، يتعلقون بأشياء ولكنهم يتركون أمورا عظيمة، ومرجع ذلك أنهم لا يرجعون إلى أهل العلم وإلى أهل الرسوخ وإلى الأكابر في هذه الأمة، بل تراهم فيما بينهم يتناطحون ويستدل بعضهم لبعض ويناصر بعضهم بعضا. نعم، كل ذلك والعياذ بالله لأنهم جعلوا من أنفسهم وجعلوا من أحزابهم وجماعاتهم سدا منيعا بينهم وبين أهل العلم وأهل الفضل وأهل الرسوخ في دين الله، لأنهم ينتقدونهم انتقادا عظيما، فزعموا أن العلماء انبطاحيون، وزعموا أن العلماء بغلة السلطان، وزعموا أن العلماء وعاظ السلاطين، وزعموا أن العلماء كتبة التقارير. كل ذلك سمعناه ووجهوه إلى أكابر علمائنا رحمهم الله، نقد وسوء ظن بأهل العلم والرسوخ حال بينهم وبين معرفة الدين الحق، فوقعوا في الجهل واتبعوا الهوى وابتعدوا عن دين الله تبارك وتعالى. وهذه هي الفتنة، لأن أعظم معاني الفتنة يا عبد الله أنك لا تميز بين الخير والشر، أو أن يكون هناك من يحول دونك ودون الحق يمنعك من الوصول إليه، إما تعلما وتعليما وإما تطبيقا وعملا في حياتك. هذه هي الفتنة التي وصفها ربنا جل وعلا، والفتنة أشد من القتل، أي صد الناس عن الحق، صد الناس عن الحق والحيلولة دونهم ودون سماع كلام رسول الله ودين الله جل وعلا هي الفتنة، وهي أشد من القتل ولا شك. ما هو العلاج؟ هذا هو السؤال. العلاج أولا لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. كيف السبيل؟ كيف وما هو الدليل؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر حصرها علماؤنا وأهل التفسير في العلماء، في الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم من العلماء، ثم حصروها ثانيا في الأمراء والسلاطين والحكام والملوك. لا بد من طاعتهم، ولا قوام لك، ولا تستطيع أن تكون مطيعا لله ولا مطيعا لرسول الله إلا بذلك يا عبد الله. هذا رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميره فقد أطاعني، ومن أطاع عصى أميره فقد عصاني. هكذا الطاعة والمعصية والعياذ بالله. نعم، تتداخل طاعة العلماء وطاعة الأمراء، طاعة لرسول الله بل وطاعة لله تبارك وتعالى. وأيضا قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاشترها ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وطائفة من الصحابة وطائفة من التابعين، عبد الله بن المبارك ومن من كان معه، كلهم فسروا أن الاعتصام واعتصموا بحبل الله. قالوا: حبل الله إنما هو العلماء والأمراء، هذا حبل الله. قالوا: حبل الله الجماعة، والجماعة تتلخص في كلمتين: العلماء بدءا بالصحابة ثم الأمراء. يا عبد الله، مدار كلمة الجماعة في دين الله على الصحابة والعلماء وعلى الأمراء والسلاطين. واسمع قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض رضي الله تعالى عنه عندما ذكر ما يكون من الاختلاف: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ولا شك أن الاختلاف والفرقة تحول بين المرء وبين دين الله عز وجل الحق. ثم لما سألوه قال: فعليكم، أي عند الاختلاف والافتراق والفتن، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم وهذه الشعارات، إياكم وما يحدثه أهل الأهواء يريدون الزعامة والإمامة لأحزابهم وجماعاتهم ولأنفسهم لامتنان حظ الدنيا والعياذ بالله. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن أنواع العلاج وأسباب العلاج النظر في العواقب، نعم، والأخذ بأصول الشريعة في دين الله تبارك وتعالى جمعا بين الأدلة، نعم، وتقديما ومعرفة للأولويات، ليصل بذلك إلى درء المفاسد وجلب المصالح والاعتناء العظيم بالمصالح دون المفاسد. لأن أصل ديننا عباد الله، أصل هذا الدين هو تكثير المصالح وتحقيقها وتقليل المفاسد واجتنابها، هذا أصل الدين كله. وهذا كله أعني ما ذكرت أولا وثانيا، لا طريق له إلا بالرجوع إلى العلماء، إلى الأكابر من العلماء. لا شك لا نستطيعه بأنفسنا، بل لا بد من الرجوع لأقوال سلف الأمة ولربط أقوال السلف والخلف بذلك، فإذا اتفقت فهذا دين الأكابر وهذا علم الأكابر. روى الطبراني رحمه الله وروى أحمد في مسنده قال ابن حجر في الفتح رحمه الله بإسناد حسن منهما إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال له رجل: يا أبا الوليد اتق الله، ألا ترى أن الفتن قد ظهرت؟ فقام خالد رضي الله تعالى عنه قال: لا والله، أما وابن الخطاب حي فلا، فإن الفتن إنما تكون بعده. هكذا يا أخوان، الرجوع في الأمور إلى الأعيان وإلى الأكابر، فهذا خالد بن الوليد أرجع أن الفتن لا تقوى على الظهور ما دام ابن الخطاب حيا، لأنه يعلم علم اليقين النصوص التي جاءت في عمر والمواقف من عمر، فعلم علما يقينيا، لذلك أرجع الأمر إلى عمر وما أرجعه إلى نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين نحن من هذه الأخلاق؟ أين نحن ممن يشيع المظاهرات والاعتصامات ويدعو الناس إليها، يريد أن يؤلم الأمة ويريد أن يكون الناس في الشارع على مشاركة كما يزعمون في صنع القرار والعياذ بالله؟ قال: أما والله وابن الخطاب حي فلا، فإنما الفتن لا تكون إلا بعده. هكذا لا يعصمك من الفتنة إلا الرجوع إلى الأكابر يا عبد الله، إلى أكابر العلماء. يقول: وجاء عن كثير من الصحابة عن ابن مسعود وغيره: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا رجعوا وأخذوا العلم عن أصاغرهم هلكوا. أقوال كثيرة عن سلف الأمة في هذه المعاني. يقول ابن بطال رحمه الله يقول: لا يزالون بخير ما كان فيهم أهل الصلاح والفضل والخوف من الله عز وجل، فتراهم عند الفتن وعند المعضلات يلجأون إليهم، وخاصة في الشدائد، ويستشفون بآرائهم ويتبركون بدعائهم، فيعصمهم الله تبارك وتعالى. نعم، لأنهم يأخذون بتوجيهاتهم وتقويمهم وآثارهم. قال الطحاوي رحمه الله في هذا أيضا: وذلك لأن الناس لا يتساوون في العلم. اعرف هذا يا عبد الله وتدبر قول علمائنا. يقول: لأن الناس لا يتساوون في العلم، لأن درجة العلم يتفاوت تفاوتا عظيما، ففوق كل ذي علم عليم. ثم يقول: وإنما يتساوون إذا كانوا جهالا. وهذا شأننا في هذه الأيام، مجموعة من الجهال، مجموعة يريدون أن يقودوا الأمة ولا يعلمون شيئا من نصوص الكتاب والسنة. فإنما يقول يتساوون إذا كانوا جهالا، والعلم إنما يفقد بفقد العلماء، فهم الأدرى وهم الأعلم والله، وهم الأعظم اعتناء بجلب المصالح ودرء المفاسد. وأما هؤلاء فإنهم يخلطون الحابل بالنابل، ولا يميزون بين المفاسد ولا بين المصالح أبدا. وأما أهل العلم هم الذين يعرفونها عند التعارض وعند التداخل. نعم، جاء عن كثير من أهل العلم بينوا أن الأصل في التمييز إنما يكون بمعرفة الخير بين الخيرين، ومعرفة الشر بين الشرين يا عبد الله. أما تمييز الخير من الشر تعرفه حتى الأمهات، يعرفه الأطفال والصغار والكبار، ولكن الأمة في أوقات الفتن والمحن تريد من يميز لها الخير بين الخيرين والشر بين الشرين، وهذا لا يعرفه إلا العلماء. العلماء هم الذين يعرفون الفتنة إذا أقبلت، وأما بعد إدبارها يعرفها القاصي والداني والصغير والكبير. تدبر يا عبد الله، تدبر نصوصا كثيرة وأصولا عظيمة في شرعنا. يقول الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية ذكر العلماء أن فيها تحريم سب آلهة الكفار والمشركين، يعني يحرم عليك أن تسب وأن تنتقص الأصنام وآلهة الكفار. لما؟ إذا كانت ستؤدي وكانت ذريعة إلى سب الله تبارك وتعالى. من يميز ذلك يا عبد الله إلا أهل العلم؟ ويقول الله جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. سبحان ربي، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال العلماء: أمرهم الله جل وعلا، أي أمر موسى وهارون، أن يقولا ألين القول وأحسن القول وأحكم القول. لمن؟ لأشد الناس عداوة لدين الله ولرسل الله ولأعظم الناس طغيانا واستكبارا في الأرض. سبحانك ربي، كيف يجتمع هذا؟ لا شك سدا للذرائع. نعم، حتى لا يغضب فرعون ولا يقل صبره ولا ينفر من دين الله، فمدخوله في دين الله هو المطلب. فإن لم يكن لئلا يغضب وينتقم من أهل الإيمان أو يلحق الضرر بأهل الإيمان وبرسل الله تبارك وتعالى. هذا العلم من يعرفه يا عبد الله؟ هؤلاء يسبون القاصي والداني، كل من وقف في طريقهم وفي طريق شعاراتهم يسبونهم سبا عظيما والعياذ بالله. أيضا جاءت النصوص الكثيرة تنهى أهل الإيمان لما كانوا بمكة عن الصحابة الكرام أن ينتصروا بأيديهم، بل جاء الأمر بالعفو والصفح رغم الظلم العظيم والاضطهاد الكبير الذي أوقعه عليهم الكفار والمشركون. كل ذلك لئلا يكون ذريعة للظلم، لظلم أعظم، ولعدم تدخل مصالح النفوس والأهواء في الانتصار للنفوس وغيرها. كف نبينا عليه الصلاة والسلام ومنع نفسه من قتل المنافقين، مع أنه قد أمر، قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهؤلاء من المبدلين، ولكنه لم يقتلهم. لما؟ سدا للذرائع يا عبد الله. فليس كل ما كان في الكتاب يكون أصلا في جميع الأوقات، وإنما يجب علينا أن نتخلى عنه أو أن نتركه في باب سد الذرائع. وهذا والله لا يفقهه ولا يدركه إلا العلماء الراسخون. امتنع نبينا عن قتل المنافقين والمرتدين. لما؟ لهذه الذريعة ولهذه المصلحة العظيمة، لئلا ينفر الناس والعامة عن دين الله، لئلا يقول العامة إن محمدا يقتل أصحابه. كلا والله، فجلب المصالح وإن دقت أعظم بكثير جدا. ما أقول جلب المصالح يؤخر على درء المفاسد مهما كانت المصالح، يعني من الأصول الشرعية وغيرها. أيضا جاء في نصوص الكتاب والسنة النهي عن الخروج والنهي عن سب الحكام أو التشهير بهم. لما؟ كل ذلك في حق الأمراء والسلاطين والملوك والحكام. لما؟ لئلا يقع الظلم الأعظم مما هو واقع علينا. وكل ذلك مع الأوصاف الشنيعة في الحكام، كقول نبينا: وإن جاروا وإن ظلموا وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك وإن كانوا. نصوص كثيرة جدا يا عبد الله نهينا فيها عن الخروج، ونهينا فيها عن السب، ونهينا فيها عن الإعلام والتشهير، وبل وأمرنا بأن تكون المناصحة سرا فإن استطعنا، وإلا أنكرنا بقلوبنا وأدينا الذي علينا في حقهم. كل ذلك سدا لأبواب الفتن، سدا لأبواب الفتن في الأمة، ودفعا لوقوع الشر فيها. حتى لا يضيع الأمن والأمان والاستقرار في البلاد والأوطان. هكذا ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام. وتدبر ما قاله عليه الصلاة والسلام في آخر كلمة وآخر تذكير لي: وأعلم أني قد أطلت، ولكن العذر منكم، ولا شك أنكم تعذرون. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أي كثرة الفتن يا عبد الله، وكثرة الهرج يا عبد الله، أي كثرة القتل والاختلاف والافتراق. وهذا الذي نعيشه في هذه الأيام ذل وهوان، ذل وهوان. نعم، تجرأ علينا أبناء القردة والخناجير، وتجرأ علينا أهل البدع والأهواء وأهل الضلالات في شرق الأرض وغربها. وما ذلك إلا لأننا ابتعدنا عن هدي الله وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام. لم نعتصم كما أمرنا، ولم نمتثل كما أمرنا. نعم. ثم بين أيضا عليه الصلاة والسلام أن العلماء في كل زمان ورثة الأنبياء، العلماء الأكابر ورثة الأنبياء. ثم ربط العلماء بميراث النبوة، فمن كان على غير ميراث النبوة وإن سميته عالما فليس بذاك، وليس ممن يرجع إليه، ولا وإنما يرجع إلى من كان علمه العلم الموروث عن رسول الله وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. ذكر علماؤنا أن التمثيل والتشبيه بالنجوم لها أهمية عظيمة. فالنجوم قد ذكرها ربنا جل وعلا في القرآن أنه إنما خلقها، والفائدة منها في ثلاث: الفائدة الأولى يستضاء بها، والفائدة الثانية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، والفائدة الثالثة أنها رجوم للشياطين. هذه علة خلق النجوم، وهذه هي الغاية من خلق النجوم، وهذه هي المنافع في الدنيا من النجوم ثلاث يا عبد الله. فأين العلماء من هذه الثلاث؟ يقول مشايخنا رحمهم الله: أما الأولى يستضاء بهم، فوالله إنهم لا يأتون في مجلس ولا في مكان إلا وترى كلمات الخير وكلمات ربنا وأحاديث رسولنا هي التي يتلونها ويقرؤونها ويتذاكرونها فيما بينهم، فنور وضياء وهدى والله بكلام الله عز وجل، لأنهم لا يعيدون الناس ولا يربطون الناس إلا بكلام الله وكلام رسوله. فلا جمعية ولا جماعة ولا حزب ولا غيره ولا هوى ولا اسم يجتمعون عليه إلا الاعتصام بالجماعة والكتاب والسنة. هذه الصفة الأولى من صفة النجوم. وأما الثانية أنهم يقتدى بهم في ظلمات البر والبحر، أي في ظلمات الفتن والنوازل والمحدثات. نعم، ينبرون يبينون البدعة ويبينون السنة ويرشدون الناس عند الفتن وعند الشدائد والملمات وعند ظهور البدع وغيرها، يرشدونهم إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة. وأما الثالث رجوم للشياطين، فالنجوم رجوم للشياطين. وعلماؤنا رحمهم الله جميعا وحفظ الله من بقي منهم رجوم على أهل البدع والأهواء، يبينون حقائقهم، نعم، ويكشفون زيفهم وزيف شعاراتهم، وإن كانت الشعارات نصوصا من كتاب ربنا وسنة نبينا، كما جاء عن علي رضي الله عنه لما قابلوه بنصوص من كلام الله بنصوص من كتاب ربنا جل وعلا، فكانوا يوجهون الآيات إلى علي أي في تكفيره، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أما كما توقف علي أن قال كلمة حق قرآن ولا شك، ولكن أريد به باطل. هكذا العلماء ما زالوا يكشفون زيف هؤلاء، وإن رفعوا شعارات في بنصوص من الكتاب أو بنصوص من السنة أو بآداب عامة من آداب شرع الله، لا يكشفها إلا العلماء، يكشفون زيفهم ويبينون المجمل والمحكم والمتشابه والمحكم والخاص والعام من النصوص، لأن أولئك لا ليست عندهم القدرة على جمع نصوص الكتاب والسنة، ولكن العلماء يجمعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبني وإياكم الفتن جميعا، ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا ولي الإسلام والإيمان والجماعة وأهله، ثبتنا عليه حتى نلقاه بمنك وتوفيقك يا أرحم الراحمين. اللهم وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وارشدهم إلى ما فيه خيرك وهداك، وإلى ما فيهم صلاح أمر دينك وأمر دنيانا وديننا، وإلى ما فيه عز كتابك ونصرة كتابك وسنة نبيك وأهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء، وأكرر اعتذاري على الإطالة.
جزا الله خيرا الشيخ فلاحا على هذه الكلمات التي يستضاء بها ويهتدى بها وتكون هجوما على اهل البدع، جزاه الله خيرا. واما الان فمع كلمه الشيخ حمد الهادي حفظه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإكمالا لما ذكره شيخنا الشيخ الدكتور فلاح جزاه الله خيرا من موقف المسلم من الفتن وأسباب العصمة منها، فنقول فمن ذلك البعد عن الفتن وعدم التعرض لها، فقد قال الله عز وجل وحذرنا من ذلك بقوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال الضحاك تصيب الصالح والظالم عامة، وقال أيضا سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فحذرنا الله عز وجل من الإتيان بأسباب الفتن، أسباب الوقوع في الفتن، فقال سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مما يدل على أن هذه الفتن إنما تحدث بسبب عصياننا لله جل وعلا. وقال أيضا نبيكم صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم قال عليه الصلاة والسلام من تشرف لها تستشرفه، أي من تطلع لها تعرض لهذه الفتن تستشرفه. فهذه الفتن نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم منها، تموج موج البحر وتدع الحليم حيرانا، وربما استمرأها الإنسان، فإذا استمرأها واستشرف لها تستشرفه، فإذا وقع فيها صعب على الإنسان أن يخرج منها بسهولة. ولذلك حذرنا ربنا جل وعلا وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الاستشراف للفتن. بعض الناس يكون بعيدا عن الفتن، لكن يذهب إليها ويشارك فيها ويحب أن يكون له رأي فيها، وهذا من الخطأ. الفتن كما ذكر شيخنا حفظه الله يتولاها أهل العلم ويحكم فيها أهل العلم العلماء، هذا هو الواجب لا عامة الناس ورعاعهم. ومما جاء أيضا في ذلك ما جاء عن المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، قالها ثلاثا. ثم قال: ولمن ابتلي فصبر فواهن. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن السعيد من جنب الفتن وابتعد عنها ولم يدخل فيها. اليوم للأسف كثير من الناس يبحثون عن الفتن ويتتبعون أخبارها ويشاركون في ندواتها ويؤيدون من يقوم بها ويصفقون لهم، وكل ذلك من الخطأ، وكل ذلك من الخطأ، لأن هذا الإنسان يوقع نفسه في مواطن الردى والهلاك. وقد قال أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام في التحذير من الفتن وفي بيان خطورتها، قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبعه، أي يفر من الفتن ويذهب إلى مكان لا تكون فيه هذه الفتن، بعيد عن الناس ومشاكلهم، يتبع فيها بهذه الغنم شعف الجبال ومواقع القطر. وهذا الحديث وإن كان أهل العلم ذكروا أنه ليس في هذا الزمان، ولكنه يدل دلالة واضحة على وجوب الابتعاد من الفتن وأن لا يخوض في هذه الفتن من لا علم له فيها ومن لا شأن له فيها، بل يحرص كل الحرص أن يسلم نفسه منها. ومما أيضا جاء في ذلك ما جاء عن سلفنا رحمهم الله في التحذير من الفتن، فعلى سبيل المثال أذكر لكم طرفا مما جاء عن أسلافنا الكرام. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في فتنة الحجاج، وتعلمون ماذا صنع الحجاج، وأنه كان ظالما وقتل وأهدر الدماء. فيقول الحسن البصري: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. فإن الله تعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. انظروا كيف استدل من هذه الآية. وكذلك أيضا مما جاء في ذلك ما جاء عن البربهاري رحمه الله تعالى، حيث يقول: وإذا وقعت الفتن، يقول: وإذا وقعت الفتن فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده، فاتق الله وحده. ثم قال: فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأيضا جاء عن العلامة صديق حسن خان القنوجي يقول ناصحا رحمه الله تعالى، يقول: والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فقدم نفسك دون دينك، ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته فيما ليس بمعصية الله ولرسوله، والخروج عليه وشق عصا المسلمين. وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومما أيضا جاء في ذلك ومما يعني يدل ومما يعين على العصمة من الفتن الإقبال على الله عز وجل بعبادته، فإن في ذلك نجاة من الفتن. وقد بين ذلك لنا نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرم كالهجرة إليه، رواه مسلم. وفي لفظ للإمام أحمد: العبادة في الفتن كالهجرة إليه. انظروا إلى هذا التشبيه، شبه العبادة في وقت الفتن كأننا هاجرنا إلى الله جل وعلا كما حصل من نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام في الهجرة إلى المدينة، وقبل ذلك هجرة الصحابة إلى الحبشة. فكأنه شبه وضع الفتن وزمن الفتن بالجاهلية التي كان عليها الكفار في ذلك الزمن، وشبه اللجوء إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء والتضرع إليه جل وعلا كأنها هجرة إليه جل وعلا. وأيضا مما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء في صحيح مسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي أو يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وقت الفتن: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، فإن في ذلك من جاء من هذه الفتن، حيث إننا نلوذ إلى الله جل وعلا في أن يكفنا شر هذه الفتنة وأن يعصمنا منها. ومما أيضا يدل على ذلك قول الله جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما كان الله عز وجل ليعذبنا بهذه الفتن، ليوقعنا في مهالك الفتن ونحن نستغفره سبحانه. ففي ذلك ولا شك مخرج، ويكون هدفنا دائما هو إرضاء الله جل وعلا والبحث عما يرضي الله في هذه الفتنة، لا الولود أو الانصياع وراء العامة وجهال الناس. فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. في هذه الأيام الذي يتحدث بمثل هذه الأحاديث لا يرضي عامة الناس وجمهورهم للأسف، لأن الناس وجمهور الناس يرغبون بما هو ضد السلطان دائما، لا يحبون الانضباط. ولذلك إذا حدثتهم بمثل هذه الأحاديث يغضبون. فنحن نبحث عن رضا الله جل وعلا، لا نبحث عن رضا الناس. ومن فعل ذلك كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل يكفيه إياهم ويدافع عنه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن أسباب العصمة من الفتن الرق والتأني والحلم ومجانبة الغلظة والعنف، والأحاديث والأدلة في ذلك كثيرة. فمن ذلك على سبيل المثال ما جاء في قول الله عز وجل حينما أمر موسى وأخاه هارون فقال سبحانه اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا المفروض أن نتعامل. كذلك أيضا في قول الله عز وجل مخبرا عن حال نبينا عليه الصلاة والسلام ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فلو كان نبينا عليه الصلاة والسلام فظا غليظ شديد لانفض من حوله. فالواجب علينا التعامل في الفتن أيضا بالحلم والأناد والتروي مع السلطان ومع المخالفين أيضا، عسى الله أن يهديهم. ومما أيضا من أدلة السنة كذلك ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يحب الرفق في الأمر كله سبحانه. وكذلك جاء عنها رضي الله عنها ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه. فدائما الرفق في الأمور والتروي يكون مدعاة بإذن الله عز وجل إلى تصحيح الأخطاء وإلى بيان الأخطاء وإيضاحها للناس. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال لأشج بن عبد القيس قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناد. الأناد التأني وعدم الاستعجال. فلا يستعجل الإنسان في بيان رأيه في أي أمر من الأمور حتى يدرس الموضوع جيدا. فإن كان طالب علم نظر في نصوص الكتاب والسنة وتأملها واستنبط الفوائد والعبر منها، وإن كان ليس بطالب علم رجع إلى أهل العلم الذين يعرفون نصوص الكتاب والسنة لكي يفيدوه ويخبروه بحل هذه المشكلة وما هو العمل في وقت هذه الفتنة. ومما أيضا يكون سببا في عصمة الإنسان من الفتن أن يضبط الإنسان قوله وفعله في الفتن. فليس كل قول حسن يكون حسنا في هذا الموضع، وليس كل عمل حسنا يكون حسنا في هذا الموضع. ففي وقت الفتن يا أخوان تفهم الأمور وتفهم الأقوال والأفعال بأفهام غير الأفهام التي تريدها، وتفهم التصرفات وتفسر بتفسيرات أخرى. وقت الفتن يختلف الأمور، تختلف الأمور. فلا بد الإنسان أن ينظر في عواقب هذا الفعل وعواقب هذا القول قبل أن يصدره وقبل أن يفعله. وجاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على ذلك. فمن ذلك على سبيل المثال قول نبينا عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين. لكن ما الذي منع أن قومه حديث عهد بكفر؟ لربما ارتدوا بهذا الفعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استعجل في هذا التصرف، مع أنه تصرف يراه جيدا ومناسبا، لكن في هذا الوقت ليس مناسبا. كذلك مما يدل على هذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر فتة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، فقال عبد الله رضي الله عنه: فقلت: كيف أفعل عند ذلك؟ فتنة، ماذا أفعل؟ ما هو التوجيه الذي تدلني عليه؟ فقال عبد الله: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. فقال عليه الصلاة والسلام: إلزم بيتك وأملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. خلاص الأمور تعزمت وحصلت الفتن ولا يكون لك دور، ترى أنه ليس من المصلحة أن تقول قولا أو تفعل فعلا، ففي هذه الحالة تمسك عليك لسانك وعليك بخاصة نفسك كما بين لنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ومما يعني جاء في ذلك أيضا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما وعاء فقد بثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم، يقول أبو هريرة رضي الله عنه، وهذا في البخاري. ماذا يقصد أبو هريرة بهذا؟ يقصد أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاء بثه، وهذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية. والوعاء الآخر كان يتحدث عن الفتن وعن أمر بني أمية وعن أمر بعض الأمراء، وأبو هريرة قال هذا الكلام في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه في خلافة معاوية، وتعلمون ماذا حدث قبل ذلك من الخلاف، ثم اجتمع الصحابة والمسلمون على معاوية رضي الله عنهم. فما أراد أن يقول هذا الكلام حتى لا يترتب عليه فتن وتترتب عليه أمور أخرى. هذا الفقه من أبي هريرة ينبغي أن نتفقه به نحن أيضا، وأن يكون لدينا في كل فتنة تمر علينا. وقبل أبي هريرة حذيفة أيضا رضي الله عنه وأرضاه كذلك كتم عددا من أحاديث الفتن، وليس هذا من كتمان العلم أيها الأخوة، لأنها ليست في الأحكام الشرعية كما بيّن ذلك أهل العلم، وإنما هي في أمر الفتن وماذا سيحدث وماذا سيحصل. وأيضا مما جاء في ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثوا، أو قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا في صحيح مسلم. فينبغي الإنسان أن يتروى وأن يتريث ولا يبدي رأيه ولا يبدي، بل إن ظهر له أن لا يبدي رأيه في المسألة، وهذا أفضل كما حصل وأحجم أبو هريرة من أن يذكر أحاديث الكتاب. وقد أنكر يعني من الحوادث أيضا التي حصلت بين السلف في هذا أن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنكر على الصحابي الجليل أنس بن مالك لما أخبر الحجاج بن يوسف الثقفي بحديث العرانيين قتل النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين، فأنكر عليه الحسن البصري وقال الآن ربما أن هذا الحجاج يتحجج، لأن الحجاج معروف أنه أسرف في القتل في قتل الناس، فربما أنه يتحجج بهذا الحديث ويجعله حجة له. فندم أنس لما ذكره الحسن، ندم رضي الله عنه وأرضاه. والأحاديث في ذلك والمواقف من السلف في ذلك كثيرة جدا، ومن أيضا موقف المسلم من الفتن أيها الإخوة، ومما يحصل أيضا من الفتن أن يحفظ الإنسان لسانه وأن يحذر الوقوع في الشائعات، فإن هذا مما يؤجج الفتنة، نقل الشائعات حصل كذا وحصل كذا وهو لم يتحقق من هذا الأمر. هذا الأمر يا أخوان في غير الفتنة مذموم، فإذا كانت الفتنة كان أشد ذما. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما قال عليه الصلاة والسلام ليسعك بيتك وأملك عليك لسانك، فبين عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حينما سأله عقبة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال من نجاك؟ كلنا الآن نطلب النجاة من الفتن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. فيحذر الإنسان من نقل الكلام بين الناس، بل حتى لو تحقق من صحته ينظر ما هي جدوى النشر، إذا نشر هذا الكلام هل ستترتب عليه مصلحة أم ستترتب عليه مفسدة؟ فإن رأى أنه سيترتب عليها مفسدة لم ينشر هذا الرأي وهذا القول وهذا الخبر. وكذلك حذرنا ربنا جل وعلا من نقل الشائعات، فقال سبحانه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا دلنا شريعتنا بيّنت لنا أننا لا نتبع الظن، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فكون الإنسان يخمن ويظن فعلوا كذا وحصل كذا وهؤلاء يريدون بذلك هذا الأمر، كل هذه الظنون. وكذلك أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نحدث بكل ما سمعنا، فقال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كذلك أيضا من موقف المسلم في الفتن التفاعل، أن يتفاعل الإنسان بالخير. وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن، وأن لا يقنط، وأن يسعى إن رأى في هذا السعي خير أن يسعى في بيان الحق للناس. إذا لم تصل المرحلة إلى أن يسعى الإنسان بيته، فهنا نقول يبين الحق ويوضح. كذلك أيضا مما ذكر أيها الإخوة، مما ذكر أهل العلم في أسباب العصمة من الفتن، أن يشاور الشورى والعمل بالشورى، وأن لا يستبد الإنسان برأيه، يشاور إخوانه وخاصة أهل العلم منهم في أي أمر من أمور الفتن. ماذا ترون في حل هذه المشكلة؟ ماذا ترون في هذا الأمر؟ يحاول ولا يستبد، إن رأى أن الأغلبية ضد ما يقول وضد ما يراه من رأي فليلزم هذا الرأي، رأي الأغلبية. إذا كان هؤلاء الأغلبية أهل علم وأهل خير وأهل صلاح، وليستصدر قوله أمامهم حتى لا يقع في أمر خاطئ، فإنه في هذه الحالة قد أخذ في برأي الأكثر، وقد قال الله عز وجل وأمرهم شورى بينهم، وكذلك قال سبحانه وشاورهم في الأمر، فالشورى مطلوبة خاصة إذا كانت في الأمور العادية البسيطة، فكيف في أمر الفتنة؟ لا شك أنها تكون أهم. هذا ما أحببت ذكره في ما يتعلق بموقف المسلم من الفتن، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما ذكرت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله خيرا الشيخ محمدا على هذه الكلمات التي بين فيها موقف المسلم امام هذه الفتن التي تلم بالمسلمين. واما الان مع كلمه شيخنا الشيخ سالم حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على نعمه الكثيرة الظاهرة والباطنة، والتي منها أن نجتمع في هذا المكان لنتذاكر موقف المسلم من الفتن. وفي الحقيقة الأخوان الكريمان ما أبقى لي شيئا، و ما سأقوله باختصار التأكيد على ما ذكر جزاهم الله خيرا. وظني أن أكثر الحضور من إخواننا الذين يعرفون موقفنا الشرعي الذي نعتمد فيه على الكتاب والسنة بحمد الله عز وجل وما كان عليه سلف الأمة، هذا ظني بالسواد الأعظم من الحضور. وحينئذ الكلام الذي سمعتموه ما هو إلا ذكرى لأمر قد تأصل في نفوسكم والحمد لله، لكن الذي ينقصنا أن ننقل هذا الكلام إلى الآخرين، إلى الذين لم يعرفوا هذا المنهج، إلى الذين لا يستوعبون ما قال الله وقال رسوله، إلى الذين لم يتربوا عليه، حتى إن أحدهم إذا سمع هذه النصوص وهذه النقول يتعجب كل العجب، ويظن أن فيها ذل وفيها تضيع المصالح وفيها ضياع الكرامات وغير ذلك من التعليقات التي يتلفظ بها كثير من الناس ممن لم يتربى على منهج الكتاب والسنة في الفتن وفي مسائل طاعة الأمر ونحو ذلك. فأتذكر كما تذكر كثير منكم ما قضى فيه عمره الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى من الدعوة إلى تقرير أمرين اثنين أو كلمتين اثنتين، وهما التصفية والتربية. التصفية كان يقول أن نصفي الإسلام مما دخل فيه وعليه من العقائد الباطلة، من البدع، من الرواة الإسرائيلية، من المناهج المنحرفة التي شوهت صورة الإسلام، التي شوهت صورة الإسلام حتى لا يكاد المسلم أن يعرف دينه الصحيح الذي أنزله الله عز وجل ورضيه لنا دينا بسبب كثرة الداخل عليه من العقائد والمناهج والبدع والانحرافات. فدائما يقول لابد من تصفية الإسلام لنخرجه صافيا. الإسلام نفسه الذي أرسل الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن نتربى عليه، أن نتربى على هذا الإسلام. ولذلك نحن الآن نجد نتيجة عدم التربية على الكتاب والسنة في مسائل الفتن ومسائل الطاعة والأمر. أين التربية التي تربى عليه المجتمع وأفراد المجتمع، بحيث إذا جاءت هذه المناسبة وهذه الفتن وإلا الناس قد تحصنوا وعندهم خلفية واضحة وهم على بصيرة من أمرهم. أنا أسألكم كما سألت نفسي، هل هذه المواقف من ولي الأمر أو من الموقف الشرعي عند وقوع الفتن، هل هذه مسائل مقررة في مناهج وزارة التربية؟ هل مر عليكم قط أنكم درستم في مرحلة من المراحل هذه المسائل، طاعة ولي الأمر والموقف من الفتن إذا وقعت؟ أما عن نفسي حسب ذاكرتي ما مر علي قط. هل مما يطرح على المنابر وتلزم به أو يلزم به أو تلزم به الجهات المختصة الأئمة والخطباء والمحاضرين بأن يقرروا مثل هذه المسائل؟ أيضا هذا يكاد أن يكون معدوما. هل وسائل الإعلام من إذاعة القرآن الكريم والمسائل أو البرامج الشرعية التي تبث على التلفاز والفضائيات ونحو ذلك، هل تهتم بهذه المسائل الشرعية التي هي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول أيضا ما سمعت، وإن لم أكن متابعا، لكن ما سمعت الناس يتحدثون أن هذه المسائل تطرح إلا يسيرا، بل كما ذكر الشيخ الذي يطرحها يتهم ويهاجم ويرمى بأن متخاذل أو أنه جبان أو أنه لا يفقه الواقع أو أنه مرجئ ونحو ذلك. هذا الجو ولد ماذا؟ ولد أن الناس أصبح بينهم وبين المنهج الصحيح والعقيدة الصحيحة والموقف الشرعي المبني على الكتاب والسنة بينهم وبينه وحشة، جفوة، بعد. فإذا جاءت ساعة الفتن وإلا الناس تستغرب كل الاستغراب وتتعجب كل العجب، ماذا تقول وماذا تروي لنا؟ لا يكفي أننا نأتي في وقت الفتنة وفي وقت الاضطراب أن نتحدث ونأسرد من الآثار، بل أدلة والآثار وأقوال العلماء. إذا ما كنا متهيئين من قبل وتربينا على هذا الاعتقاد وهذا المنهج، وإلا غالبا الفائدة ستكون قليلة وقليلة جدا عندما يسمعها الناس في لحظة الفتنة فحسب. أضرب لكم مثالا، إذا حصلت الحروب فهناك من يهيئ لعلاج الجرحى وإسعافهم وإطفاء الحرائق والدفاع المدني، هل هؤلاء يدربون عند وقوع الحرب أم أنهم يهيئون قبل وقوع الحرب؟ المسعف، الطبيب، الإطفائي، الجندي، إذا لم يتهيأوا ويتجهزوا ويحضروا أنفسهم فيتعلمون كيف يتعاملون مع هذه الكارثة، وإلا لا يتمكن أبدا من إسعاف الناس وإنقاذهم وعلاجهم في لحظة وقوع الكارثة. نحن هكذا الآن حصل معنا. لا أقصد حصل معنا نحن الحضور، وإن كنا كما قدمت أن هذا الأمر بحمد الله عز وجل قد نكون فيه على بصيرة وإن كنا قلة، لكن المجتمع غير مهيأ، لم يسمع لا في مناهج التربية ولا في توجيهات الإعلام ولا المساجد، بل وفد إلينا وفود بأفكار تخالف الكتاب والسنة، فجرأوا الناس على ولاة الأمر وأقنعوهم بأحقيتهم بالمشاركة، وفسروا الشورى بالديمقراطية، وأتوا بمناهج باطلة لا علاقة لها بالكتاب ولا بالسنة. وإن استدلوا بالكتاب والسنة فإنما يستدلون بها على غير مراد الله ورسوله، حتى ربوا الناس على أن يكون الجميع، الكل أن يكون رأسا، الكل له رأي. النصوص الشرعية التي تأمر بأنك فليسعك بيتك، فلينأ عنها، فلا يستشرف لها، فليجتنب الفتن، كلها قد جعلوها وراءهم ظهرية أو ركنوها إلى أحد الجانبين، وأتوا بنصوص هي من الكتاب والسنة ولا شك، لكن حملوها على غير مراد الله ورسوله. مثل ماذا؟ مثل نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل نصوص الجهاد في سبيل الله، مثل النصوص قول كلمة الحق ولا نخاف الله لومة لائم، وسيد الشهداء رجل قام لسلطان جائر فأمر ونهى فقتل، فأخذوا يأتون بالنصوص وهي من كتاب الله وسنة رسوله. لكن أين تقع المصيبة؟ في فهمها وتحميلها على غير مراد الله ورسوله، وهذه أعظم الكوارث على الإطلاق. لأن أسباب الضلال إما أن لا يعتمد الإنسان على دليل، أصلا ما عنده دليل، وهذا يظهر أمره بسهولة، ما عنده دليل، وإما أن يكون عنده دليل ولكنه لا ليس بصحيح، حديث موضوع أو مكذوب أو ضعيف، فيبني عليه منهجه أو مذهبه وهو لا يصح. وإما الطامة الكبرى في هذا أن يكون عنده دليل وصحيح لكنه يحمله على غير مراد الله ورسوله. وفي هذه المناسبة، مناسبة الاستدلال بالأدلة على مراد الله ورسوله، قال الشافعي رحمه الله تعالى الإمام محمد بن إدريس الشافعي كلمة عظيمة، إذ قال: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ تكون الاستقامة. فنحن نحتاج إلى أن نعرف الحق وأن نتربى عليه، نربي أنفسنا ونربي الآخرين قبل أن تقع الفتن. فلو كان الناس على استعداد لفهم الفتن والموقف الشرعي منها ومسائل تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم والأدلة في هذه المسائل وكيف تفهم وماذا قال فيها العلماء، فوالله إذا أقدمت الفتنة وإلا الناس مهيئون، كالمسعفين كالأطباء الذين عندهم القدرة والإمكانية والطاقم والأجهزة والأسرة التي يستطيعون من خلالها أن ينقذوا شيئا كثيرا من المصابين ومن إنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذه مسألة مهمة جدا، فأنا لم أذكر الأدلة التي ذكرها الإخوة حتى لا يتكرر الكلام، بل ويكفي ما قالوه وزيادة. ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أن المفروض علينا وعلى غيرنا أن نفهم الفهم الصحيح والموقف الصحيح الشرعي من الفتن قبل وقوعها، حتى نكون مهيئين بحيث إذا حضرت وإلا نحن نفهم كيف نفعل. المسألة الثانية الصبر على جور الولاة أو الاستئثار أو كما يقال الأداء الضعيف. ماذا نفعل؟ قد أمرنا بالصبر، إلا أن كثيرا من الناس لا يرضى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم موجه به، فتجده يقول نصبر. إلى متى نصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من أمره شيء يكرهه فليصبر، فليصبر. النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ماذا تأمرنا لما قال ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تردوا علي الحوض. هذا أمر من يا أخوان؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجد الناس نصبر باستنكار، ولكأن الذي قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصبر على ماذا وإلى متى وكيف نصبر؟ ما تهيأ الناس على أن يربوا أنفسهم على قول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ولا يكون المفلحون. ما تربوا على قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تجد هذه النصوص الصريحة كقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تجد موقف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تجده معترض أشد الاعتراض. روح نصبر على ماذا وإلى متى نصبر؟ خليك أنت صابر لما تذهب أموالنا، لما يركبوننا بالشوارع، لما أتاك بالعاطفيات والتهييج والانفجار وكأن الذي يخاطبه رجل من عامة الناس وليس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينصرنا الله عز وجل؟ وكيف يرفع الله عنا البلاء؟ وكيف يرقق الله عز وجل علينا قلوب الولاة؟ وهذا موقفنا من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الله عز وجل يقول في كتابه ليبلو بعضكم ببعض. ابن القيم رحمه الله يتكلم كلام طويل على هذه الآية لأنه ما ترك نوعا من البلاء، بلاء الناس بعضهم بعض، إلا وهو مندرج تحت هذه الآية. وما نحن بصدده؟ نعم يبتلي الله عز وجل الولاة بالرعية ويبتلي الرعية بالولاة، هذا من البلاء. أما قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة لما؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ألوان البلاء ليس له حد، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فقد يبتليك الله عز وجل بوالد قاسي ظالم، وقد يبتليك بزوجة لا تخلق سيء، وقد يبتليك بابن عاق، وقد يبتليك بأخ ظالم، وقد يبتلي الكفار بالمسلمين ويبتلي المسلمين بالكفار، يبتلي الحاكم بالمحكوم ويبتلي المحكوم بالحاكم. ماذا تفعل حينئذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا. ماذا تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول سمعت وأطعت. إلى متى نصبر؟ هل حد النبي صلى الله عليه وسلم حدا إلى متى نصبر؟ هل قال أصبر لمدة سنة أو شهر أو أصبر 3-4-5 مرات؟ هل قال ذلك؟ قال أصبر. الناس اليوم يا أخوان ونحن منهم لنا من ذاك نصيب لا نعرف من الصبر إلا اسمه صاد باء راء، لكن حقيقة الصبر لا يمكن إنسان صنع شيئا من أمر الدين ولا الدنيا بدون صبر أبدا، لابد من الصبر. اسأل أي إنسان وصل درس تخرج تعلم تخصص كيف وصلت؟ يقول صبرت صبرت. الجنة وهي الجنة، قال جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. بما صبرتم فنعم عقب الدار، بالصبر. فالصبر لا حد له، وإنما نصبر حتى يفرض الله عز وجل. الدعاء، الدعاء، كم وكم من مسلم مسلم تقول عليك بالدعاء، آخر ما يفكر بأن الدعاء هو من أعظم الأسلحة، بل هو أعظم الأسلحة على الإطلاق التي يستعين بها المسلم، بل هو من الأسباب الشرعية التي يتخذها المسلم في الفتن والمصائب أن ينزل الدعاء. دعاء، بعضهم يقول دعينا دعينا دعاء، ناس طارف برزاقة طارف صار فينا طارف كذا كرامتنا ذا، تقول ادعو، مع أن الله يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أمر بالدعاء ووعد بالاستجابة. الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الولاة أدوا الذي عليكم، أدوا الذي عليكم واسألوا الله حقكم، اسألوا الله أن يرق قلوبهم، أن يصلحهم، أن يهديهم، اسألوا الله عز وجل أن يرزقهم بطانة صالحة. حتى الدعاء عامة الناس أخذ يستهين به، مع أنه أعظم سلاح. هذا ما أمرنا به، الصبر والدعاء. أمرنا أيضا بماذا يا أخوان؟ بالتوبة النصوح، فما نزل بلاء إلا بذنب. هذه قضية مسلمة يا أخوان، قضية ذكرها رب العالمين في كتابه، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. مظالم العباد، هذه أمور مرتبطة بعضها ببعض. إذا ظلم الناس وزاد الفساد وتخلوا عن طاعة الله عز وجل، فالناس يقصرون في أمر الصلاة، في أمر الوضوء، في أمر البر للوالدين، عندهم عقوق، عندهم قطيعة، عندهم غش، يأكل حرام، الربا معلن. هذه المعاصي، هذه البدع، هذا الفجور، هذا التفتح، كله يا أخوان سبب عظيم واضح ظاهر. كيف يخفى على الناس أن الله عز وجل يبتليهم وأن الله عز وجل يعاقبهم بسبب ذنوبهم؟ رب العالمين ذكر هذا في كتابه. فلذلك لو أحدثنا توبة ونشر هذا بين الناس، وكل منا تاب إلى الله عز وجل، وكما تفضل الشيخ وذكر الأدلة الشيخ حمد، الاستغفار، الناس أستغفر، والله بعض الناس يا أخوان في قرارات نفسه، يعني معقول أستغفر تتغير أمور المجتمع؟ استهتار بالدعاء، بالصبر، بالاستغفار، بالتوبة. فكيف لا نصاب بما صبنا به، أصابنا الله به، وهذه أعمالنا. الناس تعودوا على أنهم، أو على حتى تعودوا حتى أصبح حال، حتى أصبح لسان حالهم إن أعطي رضي وإن منع سخط. أصبح عامة الناس، واستأذنكم بهذه الكلمة، كحال النساء مع الأزواج. لو أحسن الرجل إلى أحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا لقالت ما رأيت منك خيرا قط. نعيش حياة الملوك، كيفنا الهواء وبردنا الماء وأكلنا من ألوان الأطعمة، وتأتينا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وأحدنا تتولى أموره الحكومة منذ أن يولد حتى يموت، علاج، دراسة، علاوات، زواج، سكن، بدل، دفن حتى يموت، نستمتع بذلك كله ولا نشكر الله جل وعلا إلا قليلا. هذه حقيقة يا أخوان. خل يحصل شيء تقصير، وإلا بالناس تعترض ونسيت نعمة الله عز وجل. شيء غريب عجيب. اليوم هو اليوم أتكلم مع واحد وحصل بيني معه نقاش، أقول له إحنا في نعمة فلنشكر الله، يعطونا كذا كذا علاوات علاج، قال مو منهم مو فلوسهم. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ستجد بعدي أثرا. قلت يا أخي في ناس يقولون حكامنا يأكلون ما يعطونا، حكامكم يأكلون بس يعطونكم. ما في بلد يا أخوان فقيرة. رب العالمين جعل أرض كفاتا تكفي ما فيها لي، تكفي أهلها. قد تأتي بعض الظروف في بلاد فيها انهار وزراعة وأيدي عاملة وشهادات وتطور ومع فقر شديد بسبب الظلم سوء الإدارة. نحن اليوم عندنا نعم كثيرة، إذا ما شكرنا الله عز وجل تزول، فبالشكر تدوم النعم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلنربي أنفسنا والآخرين على أننا نحن في نعم. إن حصل قصور فهذا شأن الدنيا، هذا شأن الدنيا. يا مسلم يا عاقل، أنت في الدنيا لست في الجنة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأن لذات الدنيا دوافعها الآلام. لا يئس من لذة في الدنيا إلا بسبب الألم، وكلما زاد الألم ازداد الاستمتاع باللذة. فلولا التعب ما نام الإنسان، ولولا الجوع ما أكل، ولولا العطش ما شرب، ولولا الشبق ما تزوج، لكن يستمتع بهذه اللذات بسبب هذه الآلام. وكلما زاد الألم زادت المتعة. انظر إلى نومك إذا أردت أن تنام وجئت أنت مرهق جدا جدا، فعندك النوم هذا أحسن من الطعام وأحسن من الشراب وأحسن، بنام بس من شدة التعب. وإذا كنت عطشان أعطوك ماء مصدي وأنت عطشان وحار على العطش يصير زلال بارد. كل ما زاد الألم زادت اللذة. يقول ابن القيم وفي الآخرة دار لذات بلا ألم وهي الجنة، ودار آلام بلا لذة وهي النار. أما الدنيا ايش اخوان؟ لذات وآلام. تريد أن تعيش في الدنيا هنا في هذه البلاد مع ولاتك مع حكامك مع حكومتك 100%، ما في أي قصور؟ هذا اللي يتكلم لسانه طويل ويعترض. لو أعطي مقاليد الحكم أو الوزارة أو الآخرة لصنع مثل هؤلاء أو أكثر، لأن ما تستطيع. لازم نعيش الواقع. الدنيا فيها قصور. ما رزقنا الله عز وجل فلنشكر، وما لم يصل إلينا حرمنا منه ظلمنا فلنصبر. أمر بالمعروف نهي عن منكر، نعم والله الأمر بالمعروف منكر من دين الله عز وجل، لكن له ضوابط. ضوابط الإنسان لو ابتلي بأب على معصية وابتلي بابن على معصية، هل يعامل أباه كما يعامل ابنه؟ ها؟ هل يستطيع ذلك؟ لو فعل الأب معصية مثل التدخين أمامك كيف تتعامل معه؟ ولو دخن ابنك أمامك كيف تتعامل معه؟ المعاملة واحدة ولا تختلف. لذلك نحتاج إلى مسألة عظيمة جدا دائما نذكر بها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. الفقه بالدين، الفقه بالدين معناه كيف تطبق النصوص، كيف تتعامل، متى نصبر، متى نتكلم، متى نعطي، متى نمنع. متى من عنده فقه في الدين يعرف خير الخيرين وشر الشرين، يعرف متى يتكلم ومتى ينكر وفي الوضع. أما نأتي إلى النصوص الشرعية ونخالف فمخالفة صريحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانيته، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يبدي علانية. نريدها علانية. النبي يقول لا فلا يبدي علانية. احترم الرسول صلى الله عليه وسلم يا مسلم، اتق الله اتق الله. تريدنا الله عز يرحمنا؟ والله الله راحمنا، نحن نستحق أكثر من ذلك. المعاصي هذه الظاهرة، رد النصوص هكذا ما يجوز. قل سمعت وأطعت، تسرد لهم النصوص ويفهمها واضحة، ما تحتاج إلى فهم عظيم وذكاء عميق، وإنما كلام صحيح وصريح وواضح، ومع ذلك مخالفات واضحة. كيف يا أخوان هذا؟ أنا قلت وأكرر، ليس الكلام هذا لكم أنتم، ظني بكم الأكثر، السواد فيكم الأكبر، نفهم هذه الأمور، لكن بلغوها الآخرين ورب الناس عليها. الناس ما عاد تستوعب هذا أبدا، يستنكرون كل استنكار. هنا مسألة مهمة جدا، ولعلي أختم بها إن شاء الله تعالى، ليس لعلي، سأختم بها. يا أخوان، شرع الله عز وجل أصبح مهملا عند كثير من الناس، عند الدعاة إلى الله عز وجل، عند الجماعات، عند الأحزاب، أهملوا دين الله تبارك وتعالى، وأخذ يتكلمون بالديمقراطية والدستور. قبل سنوات وحصلت الاستقامة في هذه البلاد، فقام الشباب يبحثون عن الفتاوى هنا وهناك، وبعضهم شد الرحال وسافر إلى أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه والشيخ العثيمين رحمة الله عليه، يجمعون الفتاوى في حكم دخول المجالس النيابية. وكان عندهم مستقر، الأمر مستقر عندهم بأن هذا لا يجوز، الأصل أن الحكم إلا لله. طيب هذا حكم ديمقراطي، حكم الشعب بالشعب، نظام غربي ليس شرعي، لكن قد فرض علينا، فماذا نفعل؟ سافروا ورحلوا وبحثوا وكتبوا الأسئلة وناقشوا فيه العلماء، فجاءوا إلى نتيجة وقالوا يجوز الدخول للضرورة. هو ما يجوز، حرام، لكن للضرورة ادخل، لأن إيش قال العلماء؟ إذا ما دخلنا سيحصل ويحصل ويحصل ويحصل، هناك البدع الأهواء سبائية، هناك علمانيون، وفي وفي وفي، إذا ما دخلنا. فإذا الأمر كما تقول ووصلت بلغتم درجة الضرورة وحال الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، دخلوا. لما؟ حتى نطبق الشرع. فرفعوا لواء الشريعة، وأنا قرأت بعيني ذاك الوقت، إلا الشريعة إلا الشريعة، ولزقات ولوحات ودعايات ومقر انتخابات، الشريعة، أولوياتك، برنامجك، تطبيق الشريعة. أفلسوا، قيل لهم لا يطبق الشرع عن طريق الديمقراطية، هذا وهذا ما يجتمع. أفلسوا، أتت دورات أخرى قالوا فعلا لا يمكن تطبيق الشريعة، لكن أسلمت القوانين، نأتي القوانين، قانون قانون، كل قانون أسلم، يعني كل قانون كافر أو قانون مخالف الشرع مخالف الإسلام، من حوله إلى مسلم، يعني حبة حبة دخلوا، ما أسلم شيء منها. تطور الأمر، قالوا على الأقل مقتدرات البلد، مكتسبات، أموال، وظائف، أسكان، يعني حقوق، هذه والحقوق مهمة، حافظ عليها، نطالب بها. فتحولت الأمور إلى مطالبة بمشاريع، مشروع كذا، مشروع أسكان، تجنيس، ارفع القرض، ارفع الراتب، العلاوة الفلانية، اشتغلوا على الأمر، نجحوا في شيء وفشلوا في أشياء. تطور الأمر، أصبح الدستور نفسه ضرورة. انتبهوا، بدأوا ودخلوا، لماذا دخلوا؟ حرام، ليش تدخل؟ للضرورة، دخلوا للضرورة، فآل الأمر بهم إلى أن أصبح هو ضرورة، وهذا أمر صعب يحتاج إلى تركيز. الضرورات خمس: ضرورة الدين، ضرورة العقل، ضرورة النفس، ضرورة المال ضرورة العرض أو النسب، هذا جاء الإسلام للمحافظة عليه. لسان حالهم أضاف ضرورة ثالثة اللي هي الدستور، إلا الدستور هذا اللي عاد لا نساوم عليه. أقرأ لكم كلام دكتور بالشريعة، دكتور بالشريعة وعضو مجلس أمة سابق، خلونا نقول اسمه. المهم يقول إن الكويت دولة دستور، دولة دستور والحمد لله، ففيها ضمانات قضائية لحقوق الناس، وفيها برلمان يحاسب الحكومة على أخطائها، وجميع أعمال المجلس الرقابية تحت سقف الدستور مشروعة. مش كلمة مشروعة، ما نعرف مش مشروعة نسبة إلى الشرع، شرعها الله عز وجل، شرع لكم الدين. ويقول أيضا ونحن في الكويت والحمد لله كلما التزمنا بالدستور استتب الأمن والاستقرار، وكلما انتهكت حقوقنا الدستورية دبت الفوضى. ماذا يقول الله في كتابه؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن بطاعة الله، بالتوحيد، بالعقيدة، بالعبادة، بالاستقامة، بالتوبة. دخلوا للضرورة فآل الأمر إلى أن يكون إيش؟ هو الدستور، هو ضرورة. تصور لو أن إنسان قتل في مواجهة من المواجهات في اجتماع إلا الدستور، شهيد الدستور يصير ولا إيش؟ ماذا يحصل؟ ماذا يسمى هذا حينئذ؟ استشرفها كلام عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنة؟ لا يا إخوان، كلما نادوك لي فتنة رحت ذهبت، أنت تذهب لها، ابتعد عنها، لا تستشرفها، إذا ذهبت لها هي أتت. من يستشرفها؟ تستشرفها. في فتنة، في مظاهرات، في اعتصامات، في رفع لوحات، في طق، في مواجهة، ابتعد. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوان، الناصح الأمين يقول لك ابتعد، فلن ينع عنها. لا تذهب وتستشرفها وتنزل في الساحة نفسها بنروح نشوف شو يصير، ما يجوز هالكلام هذا، تكسر السواد، ثم بعد ذلك يتدافع الناس، ممكن يطردونهم، انت بس جاي تشوف، بس يتدافعون، وربما وطأوا ببطنك ومت، وربما ظفرت بلقب ماذا؟ شهيد الدستور. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم في الدين، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا الشيخ سالما على هذه الكلمات وهذا الجهد العملي الذي وصفه لنا لكي يطبقه في هذه الحياة. جاءتنا في الحقيقة مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا، منها ما يتعلق بعنوان المحاضرة ومنها خارج عنوان المحاضرة، وبعضها متكرر، ولذلك نطرح بعض الأسئلة ونبدأ مع شيخنا الشيخ سلاح حفظه الله تعالى. يقول السؤال للشيخ سلاح: ما نصيحتكم لمن يخوض في مسائل الفتن في البيوت؟
يخوض في مسائل الفتن
في البيوت بين أهله بحجة أنه في مجلس خاص ليس عام.
يخوض في مسائل
الفتن في البيت،
في البيت بحجة أنه مجلس خاص وليس عام.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، كان يخوض يعني يؤهلهم تأهيلا لمعرفة ما يجب عليه من أحوال الفتن، نعم. أما إن كان يخوض للتأجيج حتى يناصروه أو يؤهلهم أن إذا حصلت المواجهة نحن مع هؤلاء، فهذا داخل، ما نقول الساعي، لكن هذا القائم يقوم بأمر الفتن والعياذ بالله. والمصيبة يا أخوان، يعني مصيبتنا صار عندنا يعني المنظار والمقياس حتى في الأمور الدينية والشرعية كلها نزلنا بميزان الدنيا. هذه ما نعرف كيف دخلت علينا. يعني كيف دخلت علينا هذا الميزان العقلي الميزان الحسي؟ كل شيء لابد نقتنع به وكل شيء يعرض على مقاييس الدنيا الحسية حتى الأمور الشرعية. يعني أصبحنا مثل اللي يقول يعني لا نتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإنما تصرفاتنا حتى الدينية الشرعية عبارة عن ردود أفعال، وهذه نكسة وبعد عظيم جدا عن الاعتصام بالكتاب والسنة. يعني لما جاءت من موضوع ما يتعلق بعائشة ما شاء الله في المشرق والمغرب دفاع عن أمنا عائشة، كل يوم صارت أمك، هي من زمان أمك وأم لأبيك وجدك، وينك أنت؟ دائما المسألة كلها عبارة عن ردود أفعال. لا شك في عندنا أمور ندين الله تبارك وتعالى بها. اليوم الحكام، وهذه المسألة بين الحكومة وبين أعضاء مجلس الأمة، فلا بد ليش لماذا وينك من زمان في ما يقولش؟ لا بد تكون مهيئ من زمان. دين، والدين معناها أمور نعتقدها، فإذا جاء تفعيلها فعلناها وعملنا بها، هذا الدين. أما اللي يقوم من باب ردة الفعل هذا ما هو دين، بل هذا والله أرى أنه ينطبق عليه تطابقا تاما وصف نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول لا يكن أحدكم إما، ما فينا واحد يحب الكلمة، بالعكس حتى أطفالنا الصغار تقول له أنت إما ما يخلق. لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. الحكام إن أحسنوا نحن نطيعهم، لكن عندما يسيئون، والإساءة باب الظن فيها واسع جدا، لأنك لا ترى منهم شيئا إلا وتحمله على سوء الظن. حتى لو سافر إلى سويسرا قالوا أخذ ملايين راح يحطها في الحساب اللي في سويسرا، وين سوء الظن؟ شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكن أحدكم إما يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. أرحامك تصلهم إذا وصلوك، تعطيهم إذا أعطوك، جيرانك تسلم عليهم إذا سلموا عليك، تزورهم إذا زاروك، تحترمهم إذا احترموك في المجال، انقلطوك مثل ما يقول واحترموك أنت تحترم، واللي ما يحترمك ما تحترم. إما شئت أم أبيت، لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تعفوا. كل الأحاديث اللي ذكرها الإخوان، الحاكم ظالم نعم، الحاكم مسيء نعم، أنت أحسن، أدي الذي عليك، هو عليه واجب شرعي، كونه ما أدى الواجب الشرعي بينه وبين ربك، لكن أنت أيضا عليك واجب شرعي، أدي الذي عليك. هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام، حتى ما تكون إمعة. والله احنا نسمع ونطيع اذا هم وشنهم؟ انت وين تبي؟ تبي مشاركه في صنع القرار؟
تبي تدخل في القرارات السياسية، تبي تحط وتشيل الحكام، تبي تشارك في المال العام والخاص، ما أبقيت شيئا له. وابطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تحسنوا، وإلا فأنت إما عايش. وهذا إحنا اليوم الحكام فعلوا فعلوا يلا نطلع، سبحان الله هم أساءوا وأنت تسيء، وين رايح؟ المسألة كلها ردود أفعال، وهذه مصيبة يا أخوة، والله مصيبة. صيام عاشوراء، أنا أعرف أنه شوف المسألة اللي صار ردود أفعال جريمة. احنا عندنا دين، عندنا شرع، احنا نصوم. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا وندبنا، عندنا أمر ثم الأمر تغير إلى ندب، خلاص انتهى. ما نصوم فرحا وسرورا أبدا، ولا حزنا وبكاء وعويلا. قال لأ اللي يصوم معناها فرح، احنا ما شفنا واحد يفرح ويصوم. شفتوا يوم الفرح تصوم، يوم العيد تصوم، نصوم رمضان 30 يوما، في اليوم في أول شوال نحتفل نعيد فرحانين، نصوم حرام حرام يا شيخ. قالوا لا، نحن نصوم فرحا وسرورا لأن الله أنجى موسى. يا شيخ قبل موسى عندك محمد، احنا أتباع محمد، والله لو لم يأمرنا محمد ويندبنا ما صم. فيا عبد الله صم اتباعا اعتصاما بالكتاب والسنة. نبيك في آخر سنة عاشها تمنى أن لو يعيش السنة القادمة حتى يصوم 9 والعاشر، يعني بقيت سنة إلى قبيل موته عليه الصلاة والسلام. فإحنا نصوم اتباع، إن استحضرت وتذكرت أن الله أنجى موسى في مثل هذا اليوم الحمد لله تفرح. تفرح بماذا؟ تفرح بأن الله عز وجل أنجز وعده، بأنه ينصر رسله وأهل الإيمان، فنفرح. لكن الصيام اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا دين نفعلها ديان، ما شفنا واحد يفرح ويصوم. تبي تفرح طبل وارقص وغني، هكذا الناس تفعل. وانت ذكرت الحسين، نعم نتألم كل ما تذكرناه، فانت ذكرت في يوم عاشوراء وانت ذكرت في غير يوم عاشوراء، نحن لا شك نحزن لهذا المصاب، نحزن لوقوع الظلم والقتل على الحسين، ما في كلام. نحن تعودنا ان امورنا كلها ردود، تزورني أزور، سلم علي سلم علي. إما اللي يفعل هذا يا عبد الله، إما شاء أم أهل، تعطيني نعطيك، تجيب لي هدية نجيب لك هدية، ها تزورني نزورك، صر طيب للحاكم احنا نصر طيبين، أنت تخطئ علينا احنا نخطئ عليك. عشرات الأحاديث يا أخوة، وقلت أمس كلمة للإخوان، قلت يعني أدبنا علمنا رسولنا عليه أن الحكام في أمر خاص، أنت ممكن تأخذ حقك بالمكافأة مع الناس لك ذلك، لكن والله مع الحكام ليس لك ذلك، ليس لك ذلك. يعني يجوز لك اللي ظلمك انك تاخذ ايش المظلمة منه، ما تسر يعني تجازيه وتعاقبه بمثل ما عوقبت به، ما تزيد، الزيادة ليست لك، لكن المساواة جائزة. لكن وش الافضل؟ تترك. اما الحكام لا، ليس لك ان تقابل صنعك بصنيعهم وفعلك بفعلهم، لأن كل الأحاديث تشير إلى هذا. قال إن ضربك وأخا كل إني سوى فيك أنت، قال اسمع وأطع، سبحان الله. يا أخي نبيك النبي صلى الله عليه وسلم يريدك أن تكون حرا وليس إمعة. كن حرا ديانة ما هو ذلا. هم الآن يقول لك ذل بالكبور الكبور يركبهم يوم القيامة. مش احنا عندنا ميزان آخر يوم القيامة. كل ما تترك هذه الأمور في الدنيا تأخذ عوضها وين؟ يوم القيامة. ليس الواصل بالمكافئ. لا لا هكذا. لكن احنا صارت حياتنا كلها لا
ردود فعل
ردود أفعال. أسأل الله أن يوفق لي وإياكم وأن يلهمنا الصواب والرشد في الدين والدنيا والآخرة.
جزا الله خيرا الشيخ على هذه الإجابة. ويقول السائل شيخنا مستعد، ما قولكم لمن قال هذه حكومة فاسدة وأنا محاسب هذه الحكومة لا صاحب السمو وهذا من حق الدستور؟
هذا الكلام باطل. يوم كنا صغار نفهم انه باطل، كبرنا الان قال لا، فرق بين الحاكم والحكومة، فرق بين الامير ورئيس مجلس الوزراء. احنا يوم كنا صغار كل اسمه حكومة، اليوم فرقوا بين هذا وهذا. ماذا يقول الله عز وجل؟ فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هل الذي يضعه الحاكم وزيرا أو رئيس مجلس الوزراء يعتبر تابع للحاكم والكلام عليه مساس الحاكم ولا يجوز أن نتعامل معه كما لا يجوز بسوء كما لا يجوز أن نتعامل مع الأمير ولا في فرق؟ روى البخاري في الصحيح من حديث عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. استعمل يعني وضعه الأمير عاملا عليك، قال اسمع واطع. البخاري محمد بن اسماعيل سمعت فيه يقول ولو استعمل عليكم. العلماء يقول أصلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أئمة من قريش وهذا عبد حبشي فكيف يكون؟ قال لا، مش هو الحاكم، هو عامل عند الحاكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا الحاكم وضع عاملا عبدا حبشيا استعمله عاملا وضع عليه قال اسمع واطع. رواه البخاري. لو أن عندك سائق، سائق قلت أروح الجمعية اشتر كذا ورجع السائق ولا مضروب من ضربك واحد هناك الجمعية اعتدى عليه، رحت انت الجمعية لقيت المعتدي ليش ضربته؟ قال حبيبي أنا ضربتك، ضربت الرجال، ترضى ولا ما ترضى؟ السائق عندك أنت الكفيل، من يرضى يا أخوان بهذا؟ تقول لا شنو أنت ضربت هذا السائق عندي أنا كفيلة، أنت لما اعتديت عليه تعتبر إيش؟ اعتديت عليه. والله العظيم يا أخوان هذا واضح وبين. إذا الأمير يضع رئيس مجلس الوزراء ويعينه تعيين، تجي أنت تسب وتقول عنه فاسد وتقول عنه كذا وتشهر فيه وتهدد فيه وتقول ما مسيت الأمير، مسيت إيش؟ الحكومة اللي واضح الأمير. فلسفة. لكن من أين أتت هذه؟ لأن هذا نص الدستور، الدستور كما قال فلسا الدستور ينص على ذلك، أنك ما تمس الأمير لكن تمس الحكومة اللي وضعها الأمير أو رئيس الحكومة وما وضعه رئيس الحكومة مما شكله من الوزراء. جاءت فلسفة هذه ليس منطلقة من الكتاب والسنة، منطلقة من الدستور. ونحن عندنا قاعدة إذا تعارض أي أمر مع أمر الله ورسوله فماذا نقدم؟ أمر الله ورسوله. حتى لو الدستور قال يجوز تعال وافعل 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 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا لا يجوز ولا تفعل، فمن نسمع كلام من؟ اليوم يا أخوان دستوريا قانونيا الربا من أحب أن يتعامل فليتعامل، التبرج من أحب فليفعل، الكذا الكذا من أحب فليفعل. هل هذا مبرر أن نذهب ونفعل لأنه إيش؟ مسموع حكوميا أو مسموع قانونيا؟ هل هذا مبرر؟ مبرر. ربنا يحاسبنا يوم القيامة لو تعاملت بالربا مع أن الربا مسموح به قانونا، هذا سيحاسبك الله عز وجل. هذا كله تفريقات ليست شرعية. الذي يتكلم على الأمير لا محظور، يتكلم على رئيس الوزراء قانونا ليس بمحظور، لكن شرعا محظور وإن استعمل عليكم. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك نقول نحن حتى لو قال القانون يجوز أن تأتي وتشرشحني وتشهر فيني وتفعل وتفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أصبر انصح، فلينصح سرا ادعو الله اسأله، والله لا نقدم إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر الدستور غير الدستور. اليوم الناس ما تستوعب كلام الله ورسوله كما قلت لكم ولا أريد أن أكرر، لكن حادثة اليوم حصلت معي، قلت لكم ناقشت واحد اليوم أقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصبر أدعو صحوا سرا، نعم يشرع الأمر بالمعروف عن المنكر لكن بالتي أحسن بالتي أقوم، لما تأمره وتنهاه باللطف هذا أمر ولا مش أمر، لما تكلمه بالسر هذا أمر ولا مش أمر، لما تنكر بقلبك ما تستطيع إلا بقلبك أيضا، وذلك يضعف الإيمان، لكن عند الله مقبول أو ليس بمقبول؟ مقبول، شيء ما تستطيع بقلبك انعم الله. يقول لا، واحد فاسد يسوي 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 أسكت عنه؟ لا، أهدده وشهر فيه والعن أبو خيره. قلت لحظة لحظة، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ذلك؟ شكت. قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبو خيره وهدده ولا قال انصحه ولا قال ايش اصبر؟ الآن نحن نريد أن نحقق العبودية لله، خلينا من الدستور وخلينا من حقوقنا، نريد أن نحقق العبودية لله، حقوق العبودية لله بطاعة الله ورسوله، بقولنا سمعنا وطعنا. خسرنا شيء أكبر من الحقوق السياسية والمشاركات وإلى آخره، خسرنا شيء عظيم أعظم الدنيا ما فيها، أننا ما عدنا نفهم ديننا فهما صحيحا ولا نحقق العبودية لله تبارك وتعالى، ونأتي لنصوص الشرع ونجعلها نضرب فيها إيش عرض الحائط ونقول لا الدستور قال كذا، طيب رب العالمين يقول كذا، قال الدستور قال حق كفله لي الدستور، وما دلنا نحن في الدستور والحمد لله الأمن مستتب، وإذا استحبت حقوقنا الدستورية دبت الفوضى، وإذا عصيت الله ورسوله. والله يا أخوان هذا أكبر خطر أنا الآن أدركه، أشوف أن الناس ما عاد ترى أنهم لأنهم تخلوا عن الكتاب والسنة الأمر فيه أدنى 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 خوف من الله عز وجل، ترك الكتاب والسنة وبعدين وإذا تركنا الكتاب والسنة، لكن تترك الدستور لا، تترك الدستور لا، الأمة ستنجو في الدنيا والآخرة والحقيقة تمسكنا بالدستور. تدري شو يصير فينا بدون دستور؟ والله ركبونا مثل الحمير بالشوارع. طيب احنا بدون كتاب والسنة هل خسف الله بنا؟ ما خسف الله بنا، ما زالت رحمة الله تنزل علينا ونحن بدون كتاب ولا سنة، يعني بدون كتاب والسنة يعني ايش؟ ان يحكم فينا شرعا، ان يكون هو حكم الله الظاهر التحاكم الكتاب والسنة. معروف ان الدولة الدستورية وليست قائمة على الكتاب والسنة، بل ما هي الا المادة الثانية، مصدر من مصادر التشريع القانوني الشريعة، ومع ذلك ناكل ونشرب ونعيش وندرس ونتخرج ونفعل. يعني ليش هذا الشعور؟ إذا بدون دستور انتهينا، بدون كتاب والسنة عايشين. لماذا وصلنا هذه المرحلة؟ للجهل في الدين يا أخوان. نقول الحاكم إذا عين واحد فهو تابع له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن استعمل عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة اسمع واطع، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم
اسمح لي
الشيخ
دقيقة، احنا مثل ما قال الشيخ نقول ما يعني لا ما تنهى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حاكم فاسد ايش قال السؤال؟
حكومة فاسدة،
حكومة فاسدة،
لا ترى حاكم فاسد ترفيه ترى
حاكم فاسد او حكومة فاسدة، وانت علمتنا ما نفرق بين الحاكم والمحكوم
بس بالقانون ترفيه
حكومة فاسدة، وانت اطلعت على الفساد وعرفت الفساد، نعم لك ان تأمر وتنهى، لكن وين الشوارع؟ هذه المصيبة، وما دام تحتج بالدستور، الدستور ايش يقول لك؟ وين تأمر وين تنهى؟ يقول لك تحت قبة البرلمان مثل قبة عبد الله السادس. شن طلعت بالشوارع؟ نعم صحيح، هم الدستور هكذا يقول، انك تبين الاخطاء وتنتقد الحكومه وتنتقد الوزراء وكل، وين؟ تحت القبه. طلعت برا اسكت. لكن هم لا، هم مثل ما في هوى، هو يبي يحرك الشارع. احنا اليوم واحنا جايين قبل اخرج يعني قليلا من البيت، الاولاد يقولون لي يبا ترى الساعه 6 الله يستر، بعد الساعه 6 خير. قال الرسائل تجيهم في هذه الأجهزة أنه في تجمع في ساحة الصفاء بحضور مجموعة من النواب يدعون الجمهور والشعب إلى الحضور. أنت يمكن ما تدرون، ولا كان يمكن بعضكم راح، لكن إن شاء الله نحسن الظن. بيت من بيوت الله يا شيخ، تحفظ إن شاء الله الملائكة بإذن الله، هذا وعد الله جل وعلا. ها؟ فالشاهد لماذا تجمعهم في ساحة الصفاء؟ يقول الاجتماع في ساحة الصفاء بحضور عدد من النواب لما؟ قال حتى نكشف ما دار في الجلسة السرية. ان الجلسة السرية راح تنتهي الساعة 6، الساعة 6 على طول فيروحون بيوتهم عند اهلهم. وين يروحون؟ وتعالوا نجمع الناس. لماذا تجمع الناس يا عبد الله؟ مهمة جدا الناس عندهم هوى. حتى ثاني مرة إذا رشح نفسه هو الأول بلا منازع يا شيخ، المناصب والرئاسة والزعامة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولا احنا نقول لك احتج، لكن تحت البرلمان، واستجوب تحت البرلمان.
الشيخ أكيد حد يقول ساحة الصفاء، ما أعرف في ساحة الصفاء كان
والله كذا قال،
يقول ساحة العلم ما الحرية، ما
الإرادة
الإرادة الإرادة ساحة الصفاء أكيد.
يقول حصل، السلام عليكم، حصل كثير من الظن من قبل الناس بتوقيت الندوات، حيث قال أين شيوخنا الأفاضل من قبل أو من قبل من قبله من الفتن التي حصلت هذه السنين من غلاء الأسعار وشتم أعراض الناس في الفضائيات، ولكن جزيل الشكر.
أبد جزاك الله خير.
بالنسبة لهذه المسائل والله ليست يعني وليدة اليوم، والتهم لن تنتهي أبدا. وذكرنا في الندوة السابقة أن كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة قد طبعناه على حسابنا الشخصي قبل 10 سنوات أو 15 سنة، وكررنا طباعته
توزيع مجان
وتوزع بالمجان. نحن قلة والحمد لله على كل حال. إن كان المنكر، الشيخ باز رحمه الله عليه يقول انكر المنكر دون ذكر الفاعل، سواء عن الحاكم او المحكوم. قل الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام،
ما بال اقوام،
من غير ان تعين الفاعل حتى لا تكون في ذلك مفسده. فاخبرونا عن منكر نحن كنا نقر به من قبل وما انكرنا، ما انكرناها لليوم. كل المنكرات عموما ننكرها، ولا يجوز انسان يعصي الله ورسوله. ومع ذلك هب أننا ما أنكرنا سابقا، توبة نصوحة، اليوم نتوب إلى الله عز وجل ونبدأ ننكر، زين؟ إيش المشكلة؟ ما في دين الله عز وجل شيء يسمى رجل دين ورجل دنيا، في مسلم في كافر، الأمر والنهي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل منكر موجود في المجتمع يجب إنكاره كلهم بحسبه. تنكر بصفتك زوج، بصفتك أب، بصفتك أخ، بصفتك خطيب، بصفتك إمام، اللي يقدرك الله عليه انكره بالضوابط الشرعية، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. الله يقول عن لقمان أنه يقول لابنه، ابن يقول يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. هذا من الظلم يا أخوان، أنك أنت إذا أنكرت منكر معين معنى أنك تراضي بالمنكر الثاني، هذا ليس بصحيح. المنكر منكر، كل ما خالف الكتاب والسنة من قبل ومن بعد، سواء من فلان أو من علان، يجب إنكاره، كلهم بحسبه وكلهم بقدر طاقته. من قال لك أننا لم ننكر من قبل؟ من أين لك هذه التهمة؟ فاتق الله يا صاحب السؤال، أو يا من تنقل عنه وقل اتق الله، من قال أننا نقر هذه المنكرات؟ ثم بعض الناس يقول ليش تنكر على الشعب ما تنكر على الحاكم؟ اللي أمام الآن شعب ولا حاكم؟ حقيقة شعب ولا حاكم اللي أمام الآن؟ ها شعب. وهذا العلماء قال نصوا عليه، قال لما تصعد على المنبر منه الشيخ صالح الفوزان، قال تكلم بما يهم الناس اللي أمامك، تكلم بما يهم الناس اللي أمامك. بينما استخدمت المنابر سنوات طويلة ما يتكلم على من اللي أمامه، يتكلم عن الناس برا، فلان الله لا يبارك فيه، فلان المجرم، فلان الطاغوت. المصلي نفسه الذي جاء ليستمع الخطبة ما وجهه في أي توجيه في تقصير هو واقع فيه، حتى أنه مرتاح نفسيا، أي لأنه مو مش مقصود هو كذا. الكلام على إيش؟ على الناس اللي في الخارج، فيذهب ويصلي ويخرج صلاة الجمعة ويستمع ما استفاد شيئا. هذه الحقيقة. حتى قال بعض المشايخ المعاصرين يقول أعلم كما يعلم غيري، أعلم كما يعلم غيري، أن الذي يقول للناس إنكم أمة مظلومة من قبل حكامكم وأنا أريد أن أخرج حقوقكم، قال يتبعه من الأتباع ما لا يتبع من يقول للناس إنكم أمة ضالة وأنا أريد هدايتكم. انتبهتم؟ كان واحد المرشحين يقول تدرون كم بير بترول بالكويت؟ الناس من المخيم ما يدرون كم بير، إلا كانوا ناس موظفين بالبترول. قال بالكويت في كذا وكذا، أعطيهم عدد طبعا، 850 بير بترول بالكويت. تدرون كم منطقة بالكويت؟ ما أدري كم، 54 منطقة. لو قلنا أن في كل منطقة 10 قطاع يعني 540 قطعة بالكويت، لو خصصنا حق كل قطعة بير بترول لراحت من الآبار 540 بير، وباقي الباقي لو خصصنا لكل مواطن، ولا أقول كل رب أسرة، 1000 دينار شهريا لكفاهم الكثر وباقي هالكثر، شو يقول الناس؟ أوه والله مبيوقين احنا. لكن لو جاء انسان وقال لهم اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله في اخلاقكم، صلاة الفجر ما تصلون، صلاة الجمعة تأخرون، اموالكم في الربا، ستروا نسائكم، انتبهوا لبناتكم، اولادكم، انفسكم، وسائل الاعلام، ما تفعلون، ما تنظرون، ما تأثروا عليه، كلام ثقيل. حتى أنه ود أنه خلص يلا طاف، خلص الخطيب أنه قاعد يتكلم عليهم، لكن يتكلم برا يحبونه، فيقول هذه الكلمة العظيمة، قل أعلم كما يعلم غيري أن الذي يقول للناس أنكم أمة مظلومة أنا أريد أن أخرج حقوقكم، يتبعونه أكثر مما يتبعون من يقول أنكم أمة ضالة. مش يقول له معي مباشرة أنتم ضالة، لكن يقول أنتم فيكم الأخطاء الفلانية، اتقوا الله. قال هذا ما يتبعونه، كلم لك واحد وانصحه وطول عليه شوي، خلاص فهمنا فهمنا. لكن لو تكلمت واحد، لو يأكل بشماله على عشاء على غدا، تقول له فلان يمينك، يزعل، حرسني، كبرك انت، كبر انا، كذا كذا، ما يتحمل نصيحة. لكن خلك على عشاء تكلم عن الناس اللي برا، الحكومة والفعلاء والكذا وكذا، مبسوط ويزيدك وتزيده ويعطيك، وهذا سالفة سالفة ثانية. لماذا؟ لأن الكلام ما يمسه هذا. الناس الآن في ناس يا أخوان دعاة، دعاة أخذوا يدرسون نفسيات الناس دراسة، علم نفس عندهم، شلي به يكسبونهم، كيف يستلطفونهم، كيف يكسب عندهم الأتباع، كيف يكونوا محبوبا، فيأتي بأمور ما تمسهم حتى لا يكون مبغوضا، وأن لا يكون ثقيلا، وأن لا يكون مملا، وإنما يطرح لهم مسائل، مسائل لا تتعلق بهم ولا بتكليف يتكلفون به أو يقومون به، فحينئذ يستمع له بانشراح صدر. هذه خديعة وخدعة وتضليل للناس، حيث أنهم حضروا وجلسوا واستمعوا وما خرجوا بنتيجة تنفعهم. لذلك نحن نقول لو كنا أمام الحاكم نصحناه بما عنده من ظلم أو جور أو خطأ أو تقصير أو أداء ضعيف كما يقولون، لكن إذا كنا أمام العامة نتكلم عن العامة ننصحهم بما أوجب الله عليهم، فنقول أيها الرعية عليكم السمع والطاعة. وإذا صار فرصة وتكلمنا مع حاكم نقول له يا أخي اتق الله لا تفعل كذا وكذا. أنا أضرب لكم مثل صغير جدا، كنت في سوق التدريس الحمد لله الله من عليه طلع تقاعد، مرات مدرس يغضب ويشتم لطالب، بعض الطلبة راح يرد عليه نفس الكلمة، يعني مثلا أكرمك والله لو قال يا حمار يقول طالب أنت حمار. صارت مشكلة صارت تدعو الأمر، جاب المدرس قال حق الطالب أنت قلت لحمار، قال وقال لي حمار، قال عيب حتى لو قالك ما تقول هذا مثل أبوك كذا كذا كذا، طلعوا الولد برا قال يا أستاذ لا تقول حمار، ما يقولون قدام الطالب إيش زي سويت فيه، هاي تربويا ما يقول هذا أستاذك مدرسك وكبير حسبة أبوك ما تقول له يا حمار، هو قال قال حتى لو قالك ما تقول له، بعدين نطلع الولد نقول حق الأستاذ سويت لا تقول شو سوى الحين رد عليك وقالك يا حمار أنت لا تقول يا حمار. علشان ليش إحنا ما نصحنا المدرس أمام الطالب؟ شو راح يصير في الطالب حين إذن؟ يقول صح انصروني وراح أقولها، واللي يقول لي حمار أقول له دحش بعد. ليش؟ لأن إحنا نصرناه لكن خلينا يطلع وأدينا النصيحة للمدرس ها بهدوء، وخلينا ذاك طلعنا غلطان وهذا طلعنا غلطان، يعني حكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا صرنا أمام العامة ننكر، إذا صرنا أمام المنحرف الفلاني ننكر عليه، إذا صرنا أمام الحاكم ننكر عليه، فلكل مقام مقال.
إضافة على ما ذكره الشيخ سالم جزاه الله خير أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا درجات إنكار المنكر، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فالمنكرات اللي ذكرها غلاء الأسعار أو غير ذلك هاي تتعلق بولاة الأمور فلا شك. فإذا على سبيل المثال يعني بالنسبة لليد مستبعد الإنكار باليد، تنكر باليد على من تذهب إلى المحل أو إلى التاجر وتضربه، ما أدري إذا كان هذا يعني يجيزون هؤلاء لا أدري. فتنتقل إلى اللسان، اللسان هذا يكون مع الأمراء مع أو وزير التجارة على سبيل المثال بصفته نائب الأمير في وزارة التجارة، إن كان ما لي مدخل عليه أو ما لي يعني هل نأمر الناس كافة الشعب يذهبون ما لهم مدخل على وزير التجارة ولا لهم سبيل إليه. فهنا ينتقل إلى الإنكار بالقلب، من كان له مدخل كمثلا أعضاء مجلس الأمة يرون في قبة البرلمان واجب عليهم أنهم ينكر، وهذا أصلا هو كما يقال هو عملهم الأساسي الرقابي، فالمفترض أنهم هم اللي ينكرون هذا المنكر، هذا المفترض. أما نشهر بولاة الأمور فنحن بينا ذلك مناصحة ولاة الأمور أنها ما تكون علنية، هذا الذي يعني أحببت أن ننبه عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
في الحقيقة أخواني كثيرة ونكتفي بذلك نظرا لآخر الوقت، ونشكر المشايخ الفضلاء على قدومهم وعلى هذه الكلمات النيرات، ونشكركم أيضا على حضوركم وصلى الله على نبينا محمد.